بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج فقه المروءات. تعالوا نعيش من هذه المروءات ومقام جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، فحياه الله.
حياكم الله.
نسعد بهذا التواصل فضيلة الشيخ، ونسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم.
اللهم آمين.
نتحدث إن شاء الله كما أخبرنا المشاهدين الكرام عن مقوم جديد. هذا المقوم هو أصالة الرأي. ما مفهوم أصالة الرأي ومدى ارتباطه بالمروءات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصالة الرأي كما تفضلتم معلم بارز من معالم المروءة، ومرتبة عالية من المراتب التي من نالها فإنه يشار إليه بالبنان، وممن يعلم أنه ذو مروءة وأنه متمكن من مقام المروءة. هذه الخصلة هي أصالة الرأي، هي خصلة مركبة من الحلم وقوة العقل والتبصر بالأمور والنظر في العواقب، وأيضا هي مركبة أيضا من العدل والإنصاف والنظر في المآلات. فإن أصيل الرأي ينظر في الغيب أو ينظر إلى الغيب من خلال ستر رقيق، فتجده ينظر في مبادئ الأمور وفي عواقبها وفيما تؤول إليه، وتراه لا يستعجل في اتخاذ القرار، وتراه إذا أشار أو ظن فإن ظنه في الأغلب يقع موقعه، وتراه يقيس الأشباه بالأشباه ويراعي فارق الزمان والمكان والحال والشخص. ولهذه الخصلة مزية، ومن مزيتها أن صاحبها يوصف بأنه صيقل الآراء، ويوصف بأنه الرجل المحصد، ويوصف كذلك بأنه حول قلب، يعني يقلب الأمور ظهرا لبطن، وكذلك يوصف بأنه ذو بدوات، يعني تبدو له البدوات، يبدو له الرأي. وكذلك لهذا الإنسان منزلة، وإذا وفق الله قوما فكان فيهم من هو أصيل الرأي، ويقال له أصيل الحجة، صيقل الآراء، فإنه يبلغ بهم بإذن الله درجات من السيادة والمجادة، كما قيل لبعضهم إنه لا يفتح برأيه أبوابا منسدة ويغسل وجوها مسودة. وقيل لبعض البطون من القبائل أنتم آراؤكم سديدة، قالوا نحن 1000 رجل وعندنا حكيم نأخذ برأيه، فصرنا 1000 حازم لأخذهم برأي هذا الحكيم. وأيضا هذه الخصلة العظيمة هي في الحقيقة مقدمة على كثير من الأمور. أصالة الرأي وجودة الرأي وقوته هي في الحقيقة مقدمة على كثير من الأمور، وتختصر للناس الأموال الطائلة أحيانا، وتأد العداوات، وتقف في وجه المكائد. ولهذا المتنبي بيته الذي سار مسير الريح: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. وبعضهم يقول لنفس حرة، لكن المرة يعني النفس العزيزة الرفيعة. ويقول: وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وأصيل الرأي حكيم. إذن هذه هي الخصلة، ومن كان متصفا بها فهو من أهل المروءات. لماذا؟ لأنه جمع كمالات كثيرة، وأيضا مع هذه الكمالات هو ناصح.
الكمالات هذه هي الصفات التي تقصدها،
هي الصفات التي تدور حولها المروءة.
جميل جدا. إذن ماذا يترتب على أصالة الرأي من ثمرات؟
يترتب على أصالة الرأي ثمرات كثيرة، يترتب عليها كثرة المصالح للأمة، فإن ذا الرأي يشير برأي ويفتح للناس كما مر يفتح لهم أبوابا من الخير.
جميل.
يشير بالرأي فيغلق عنهم أبوابا كثيرة من الشر، يشير بالرأي فيئد عداوة كانت مغراه، يشير بالرأي فيفتح علاقة مع أناس أو مع دول أو مع أفراد يكون المصلحة العامة سواء للأمة أو للخاصة من نحو قبيلته أو أصدقائه أو من يستشيرونه. فإذا أصالة الرأي لا تحصى ثمراتها، والناس إذا كان عندهم هؤلاء والجماعات من الناس والدول عندهم ينالون الخير. أما إذا عدموا الرأي فكما قال الأول والحلم آونة في الناس معدومه، فلا تسأل عن الشرخ الكبير الذي سيحدث لهذه الأمة إذا فقدت هؤلاء الرجال الكمل الذين ينفع الله بآرائهم. ولهذا كان الحلماء هم السادة، مثل أحنف بن قيس كان حليما لكن إذا غضب يغضب معه 100,000 لا يدرون لما، لأنه لا يغضب عند أدنى شيء، وكان ذا رأي وكان ذا سداد. وأيضا كل الناس يحتاجون إلى هؤلاء، ويحتاج أكثر الرئيس الأعلى يحتاج إلى هؤلاء، لأنهم يرون بمصابيح عقولهم ما تؤول إليه الأمور. لهذا لما انطوى عهد الخلفاء الراشدين وتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، كانت البلاد أنذاك تميد بالفتن وتعج بالاضطرابات. فلما ولي معاوية وكان حليما صبورا ذا رأي وذا أناه وذا سداد، ومع ذلك لم يكتفي بسداد رأيه بل استعان بالدهاة، عنده عمرو بن العاص، عنده المغيرة بن شعبة، وعنده زياد، وكان يقول أنا للبديهة وعمر لصغار للمعضلات وزياد وعمر للأناه وزياد لصغار الأمور ولكبارها. فكان لا يعقد الرأي إلا باستشارتهم، ثم هو يخلص لنفسه ويأخذ بالرأي الذي يراه، ولهذا استقر له الملك وأولاه المهاجرون والأنصار، أولاد المهاجرين والأنصار الود والحب، وصار الناس يقبلون عليه ويحبون ولايته، وصارت بلاد الإسلام في ذلك الوقت في أعز جوار وأمنع ذمار.
جميل جدا. يعني وأنت تتحدث يراودني سؤال، هل هذا صاحب الرأي أصالة الرأي إذا لم يطلب منه الرأي هو يقدم هذا الرأي كما قال الله سبحانه وتعالى يعني لنبيه وشاورهم في الأمر؟
هو طلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم. لماذا؟ تأييدا لسنة المشاورة، ولهذا سورة في القرآن اسمها سورة الشورى. فإذا طلب منه قد يجب عليه أن يجيب، لكن قد يجب عليه قبل أن يطلب أن يبادر.
نعم.
سواء طلب منه أو لم يطلب، لأن نعم روح المبادرة، لأن هذا الرأي ومن الأمر بالمعروف.
نعم.
فالله عز وجل يعني أمرنا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
نعم.
فهو يبادر من تلقاء نفسه، لكن أحيانا قد يطلب منه، هذا في العموم، وأحيانا لا يلزم الإنسان أن يبادر. لأنه لا يريد أن يضع رأيه وجوهرة عقله أن يعطيه من لا يستحق، خصوصا في بعض الأمور. وبعض الناس قد يكون مستبدا ويرى أنه إذا أخذ برأي فلان أو فلان فإنه عاجز، كما قالوا يعني يستشهد بعضهم إنما العاجز من لا يستبد.
فضيلة الشيخ، وأنت تتحدث، يعني هل أصالة الرأي هي هبة من الله سبحانه وتعالى أم أنها مكتسبة وتأتي بالدربة؟
هي في الحقيقة موهبة من الله عز وجل.
نعم.
موهبة في الأصل، يعني يهب الله عز وجل لبعض الناس جودة في الرأي وكياسة في إبداء النظر.
نعم.
ويعطيه الله عز وجل هذه الملكة، هي موهبة. وكثير من الناس لو حاول ما حاول لا يستطيع أن يكون ذا رأي سديد، لكن قد يرتقي الإنسان بهذه الموهبة، وهذه الموهبة قد تأسن إذا لم ينمها صاحبها بالدربة وبالاكتساب وبالأخذ بالأسباب، قد تنحط. وأيضا الذي ليست عنده هذه الملكة في أصل خلقته قد يرتقي بتفكيره قليلا، وقد ينال ما ينال من جودة الرأي، لكن لا يكون كالذي وهبه الله هذه الخصلة.
جميل جدا. هل هي قاصرة على الرجال؟
لا، هي في الرجال وفي النساء.
أين نجد ذلك من التاريخ؟
التاريخ موجود كثير، يعني يكفي قصة الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام لما أشارت إليه وجاء دخل عليها قال الناس يعني يريدون العمرة.
أم سلمة،
أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت ما عصوك، هم يعز عليهم ألا يعتمروا ويريدون عزة الإسلام. فقالت افعل أنت، مر انحر بدنك ومر حالقك. فلما حلق كاد الناس أن يقتتلوا، كلهم حلق. فانظر إلى هذا الرأي الحصيف من هذه المرأة. إذن هو ليس مقتصرا على الرجال دون النساء ولا النساء دون الرجال.
جميل جدا. إذن ما الأمور التي تعين الرجل أو المرأة بأن يكون صاحب رأي وأصالة له في الرأي؟
هي كما مر قبل قليل هي مكتسبة، هي في الأصل فطرية، أصالة الرأي فطرية، لكنها تزيد مع الأخذ بالأسباب. وأيضا من لم يجبل على هذه الخصلة قد يرتقي برأيه ويقترب من الكمال الذي يلائمه. هناك أمور كثيرة ترتقي بهذه الخصلة، منها على سبيل المثال بل أولها التقوى والتجرد من الهوى. فالتقوى هي أس كل خير، والله عز وجل يقول، يشير إلى قريب من هذا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل. فمن تفقه بالتقوى علم أن خيراتها لا تحصى، وأن من خيراتها صفاء الذهن وجودة الرأي والتجرد من الهوى. فصاحب التقوى تجد أنه معان، وأنه موفق، وأنه مسدد. وإلا مهما بلغ إذا حرم التسديد من الله فإنه قد يخذل. ولهذا يقول الحكيم العربي، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. يقول الآخر، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولأن الإنسان إذا وكل إلى عقله أو هو اتكل على عقله قال أنا متبصر وأنا أنظر في الأمور، يخذل من أي ناحية كانت. لكن إذا كان ذا رأي وآخذا بالأسباب ومجتهدا ومتوكل على الله وسائلا ربه الإعانة، فإنه حري أن يوفق. إذن من الأمور التي تعين على اكتساب هذه الخصلة والترقي بخصلة أصالة الرأي التقوى. وهناك أيضا أسباب أخرى، منها طول التجارب. فالتجارب تعطي الإنسان حنكة وكياسة وتصقل ذهنه.
صحيح.
فالإنسان إذا كبر في السن وسمته الأيام بميسمها فإنه يصفو ذهنه ويقيس الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر، ويكون قد مرت عليه أمور، لكن ليس مرور الأيام أو ما يراه من تجارب تعين إلا إذا كان ذا فطنة مستيقظة تتبصر وتنظر. أما إذا كانت تمر على أذن صماء وعين عمياء وقريحة بلهاء فإنها لا تنفعه شيئا، كما قال الأول إذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل في الإنسان سميته طفلا.
كيف تكون الفطنة متيقظة؟
يتيقظ يعرف، بحيث إذا رأى مشكلة عرف وجوه الحل، وعرف أن هذه الكلمة تؤثر، وعرف أن هذه أن هذا الرأي ينفع في هذا المجال، ويبدأ يقيس ولا يأخذ الشيء بحذافيره، إنما ينقل التجربة ويعرف كيف يكيفها بحيث تتلائم مع هذه القضية. أيضا القراءة، القراءة في سير أعظم الرجال الذين كانت لهم المكانة العالية، كان لهم القدح والمعلى والنصيب الأوفى من هذه الخصلة، فإذا قرأ في سيرهم ونظر في مكامن العظمة في تلك السير فإنه يجد عجبا عجابا. والسير العظماء من المسلمين وربما من غير المسلمين أحيانا، يجد في بعض الرجال يعطيه الله عز وجل رأيا، يعطيه قوة رأي، فهذا أيضا سبب. وأيضا من الأسباب التي تعين على جودة الرأي الأخذ بالتثبت والتروي وعدم الاستسلام للرأي الخاطر الأول، ولهذا يقول لا خير في الكلام القضيب ولا في الرأي الفطير، يقولون خمير الرأي خير من فطيره، الفطير الأول لك الخمير الذي الرأي الذي يختمر
مخمر
في الذهن ويعتمل في الخيال ويردده مرة بعد أخرى ويعيش معه أياما، لا شك أنه أولى ممن يبدي الرأي، وإن كان أحيانا قد يحتاج إلى أن يبدي الرأي بسرعة.
هل هذا صاحب أصالة الرأي يأخذ بالمشورات؟
وأيضا من الأسباب التي تعين على الترقي بخصلة أصالة الرأي الأخذ بالمشورة. مهما كان الإنسان عاقلا لابد أن يستشير. لماذا؟ لأن المستشير يكسب عقولا إلى عقله، وكأنه استعار عقوله. أيضا وأنت في القضية وتعيش في المعمعة تحتاج إلى من يريرك أكثر، لأنك من داخلها، والذي خارج القضية قد يكون نعم قد تكون أنت تعلم دهاليز هذه القضية أكثر، لكن هو يراها بتجرد ويراها من بعيد، وحين قد تبصر الحق من بعيد لكن إذا اقتربت منه يتغبش من ظهرك، فيأتيك إنسان كحالنا نحن مثلا في هذا المكان لا نرى من في الخلف، أو يعني نحن في الأرض لا نرى إلا من حولنا، لكن الذي في السطح الأعلى قد نبحث عن شيء يقول لك هو هنا.
صحيح،
نحن لا نراه،
متسع الرؤية،
هو متسع الرؤية وأيضا متحرر من هذه الأزمة.
جميل.
فإذا صاحب الرأي يستشير ويعرف من يستشير، يستشير العقلاء، ولهذا صاحب الرأي لا يستبد برأيه، فتجده يكسب إلى عقله عقولا أخرى، وأيضا هذا السبب يجعله يصقل ذهنه ويرتقي بتفكيره.
جميل جدا. كذلك صاحب الرأي يجب عليه أن يتصف بقلة الكلام،
يعني ممكن أن هذه الخصلة يعني، وصاحب الرأي في الغالب يعني إن ما يكون كثير الكلام،
نعم،
إلا فيما يعنيه، يعني تجده يكثر التأمل، وتجده يعني مما يعينه يجالس ذوي البصائر النافذة، وهذه أيضا سبب لارتقاء بهذه الفضيلة. وقبل قليل ذكرنا الأحنف ابن قيس وأنه كان ذا رأي سديد، وكان التميم تفاخر فيه، وكان يحدث عن نفسه هو ويبين ممن أخذ هذه الخصلة، وقد مرت معنا بمناسبات كثيرة. وبينه يقول: كنا نختلف إلى قيس بن عاصم المنقري التميمي، نتعلم من الفقه الحلم كما نتعلم من الفقهاء الفقه. فقيس بن عاصم المنقري هذا من السادات الكبار المعتدلين الرائض أنفسهم، هو ممن راض نفسه وممن استعد لكل وارد. وذكرنا في أكثر مناسبة قصة ابنه المقتول الذي قتله ابن أخيه، وكيف إنه ما حل حبوته. فهو ذا رأي سديد وذا نفس مطمئنة ونفس مستريض ونظرا في العواقب بعيد، فكان الأحنف يفيد منه. فإذا مما يرتقي بأصالة الرأي أن يجالس ذوي الحجة وأصحاب العقول الكبيرة وينظر كيف يديرون الأمور وكيف يبحثون في المشكلة وينظرون في وجوه حلها. فإذا جالسهم وهو ذو فطنة لا شك أنه سيقبس منهم الحلم، كما قال أبو تمام: ولو لم يزعني غير حلمك وازع لأعديتني بالحلم إن العلا تعدي. يقبس منهم ويأخذ منهم مثل هذه الخصلة العظيمة.
هل مع الزمن ممكن هذه أصالة الرأي تهبط تدريجيا بصاحبها أو تقل ولا يستشار به ولا يأخذ به؟
نعم، قد يكون بعض الناس عنده الرأي السديد والعقل الراجح، وقد يستشار في وقت ويترك في وقت، وقد لا يؤبه له البتة، فتجد أن يعني قد لا يعرف قدره، وأحيانا قدر الناس قد يكون في الدرهم،
وقدره ممكن يخطئ أحيانا في الرأي.
وهل من شرط أصيل الرأي أن يكون معصوما؟ لا، لكن حسبه أنه يجتهد وأنه يصيب كثيرا. فإذا لم ينزح هذا المعين ويمتح من هذه الآراء فإنه يأسن ويتأكسد، ويصبح هذا المعين يصبح عينا أثرا بعد عين. لماذا؟ لأنه أهمل. وكم من الناس من عقله كعقل عمرو بن العاص أو المغيرة أو زياد أو غيرهم، ولكن أضاع الحلم قلة المال، قلة المال وقلة الجاه والمنصب. وبعض الناس يكون له الرأي ويكون له التقديم، لماذا؟ لأن الذي رفعه عند الناس ماله.
عدم مخالطة الناس والعزلة، هذا هل يدفع الناس بعدم أخذ الرأي من هذا الرجل؟
ربما هذا يعني يجهلون أنه صاحب رأي، لكن أيضا العزلة أحيانا قد تفيده في التأمل، وأحيانا قد تضره، لأن الذي يخالط الناس ويسمع من كلامهم يكون قريبا من الصواب. يعني تخيل أن إنسانا ذو خصوصا في عصرنا هو عنده هذه الخصلة، لكنه لا يقرأ ولا يدري ماذا يدور في العالم ولا يعرف أحوال الناس، ما من شك أن مثل هذا لن يكون رأيه كرأي من يتابع الأمور ويحلل الأحداث. لا شك أن هذا رأي هذا الذي يخالط أكثر من رأي هذا الذي اعتزل في صومعته أو في مكتبته أو في بيته.
جميل جدا، يعني نستطيع أن نصل بأن أصالة الرأي تعتبر من مقومات المروءة المهمة في حياة الإنسان. ليتنا نجمل ما قلناه في هذه الحلقة لندخل إلى مقوم آخر.
نعم، هي لا شك أن صالة الرأي كما مر تعني جودة الرأي وتعني إحكامه، وهي مركبة من الحلم والروية والنظر في العواقب، ومركبة أيضا من العدل والإنصاف والنظر في المصالح، وهي لا شك أنها خصلة عظيمة من خصال المروءة، من خصال المروءة العالية جدا. ولهذا كل أصيل رأي له منزلة عند قومه. ولهذا مثل احنا في بن قيس، قيس بن عاصم المنقري، وعقلاء الصحابة وهم كثير
حتى في عصرنا، وجهاء القبائل وغيرهم.
نعم، قد يكون في القبائل وفي عوام الناس من يحل المعضلات. وذكرتني بقصة، ما ادري يعني الوقت يسعفنا
ان شاء الله،
يذكر لي احد القضاة ان قضية طالت وامتد امدها ومكثت سنوات، هي بين اثنين من قبيلة واحدة، ثم ارتفعت بين اهليهم، ثم وصلت القضية ووصل اطرافها الى ما يقرب من 100، وصلت الى اعلى يعني السلطات. وهذا القاضي يقول تعبت فيها، وكل يوم يعني تزيد حتى اصبحت بالاكياس الكبيرة. وفي يوم من الايام بينما انا كالعادة ادخل في مكتبي وعندي جلسة في الساعة 8، وقد اتيت مبكرا والملل اعتراني والتعب والعياء من جراء هذه القضية، يقول فبين الخصوم يدخلون إذ طرق الباب علي رجل واستأذن في الدخول، فقلت تفضل. قال هل تأذن لي يا شيخ؟ قلت نعم. ثم قام وثرب على هؤلاء الحاضرين وما ترك كلمة من الكلمات إلا وأنزلها على رؤوسهم، وقال ما تستحيون، واعتذر من القاضي، قال والله لم أعلم بهذه القضية التي عندكم منذ سنوات إلا الآن، كيف تنزلون رؤوسنا في مثل هذه القضية، كيف تتعبوننا وتتعبون القضاة والدوائر الحكومية عند مثل هذا الأمر. واعتذر من القاضي وقال إن أذنت لي أن تؤجل الجلسة إلى الغد، وإن شاء الله نأتيك في الغد ننهيها.
جميل.
يقول القاضي أنا يحدثني بنفسه، أنا أريد أن ينهيها بأي وسيلة، وما كنت مصدقا أن ينهيها البتة. فقلت اذهب. فذهبوا وبعضهم يلتفت يقول لا يعنينا الأمر، فلما رآه أعطاه كلمة أقسى منها ثم ساقهم أمامه. يقول لما أتى من الغد وإذا بهم يمشون جميعا، وقد دخلوا علي وهذا الرجل قد كتب الصلح ووقعوه، وقال للقاضي أريد أيها القاضي أن تصادق على هذا الصلح. فقلت كأني بحلم هذا الكابوس الذي استمر سنوات وأنهاه، واعتذر مني ثم طلب رغب إلي بأن أتناول معهم الطعام، فقلت هذا طعامي وهذا غدائي وهذا عشائي. يقول فسألت عنه، فقيل لي إن في قرية نائية وأن هذا الرجل له مكانة عالية وله قيمة عند قومه، كان أصيل الرأي وكان ذا صلاح وذا تقى وذا معروف وذا كلمة مسموعة، وهو قد يكون من جملة عوام الناس.
جميل جدا، هذه المواقف وهذه يعني المشاهد نشاهدها حتى في عصرنا الحاضر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل مثل هذا في عصرنا، والحمد لله التاريخ زاخر بمثل هذه المواقف. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، شكر الله لك على ما قدمت لنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إن شاء الله الحلقات القادمة بمثل ما قدمت في ميزان حسناتك بإذن الله جل وعلا.
وإياكم والمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله تعالى.
بإذن الله. مشاهدي الكرام، شكر الله لكم أنتم كذلك على هذه المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة قد حازت على رضاكم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من فقه المروءات. إلى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.